أهلا بكم مستمعي الأحباء في هذا اللقاء الجديد من برنامج كنوز الحكمة، ويطيب لي أن أدعوكم لمرافقتي في مشوار جديد عبر آيات سفر هوشع وأحداث حياة الشعب القديم. هو مشوار أرجو أن ننال منه بركة ونعمة لحياتنا الشخصية. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الثالث من نبوة هوشع، ورأينا قصة استرجاع النبي لزوجته الزانية جومر وما حملت إلينا من دروس ثمينة، بالإضافة إلى الجانب النبوي لهذه القصة. قلنا بأن السبب في عدم ذكر التاريخ في سفر هوشع هو أن الكنيسة في الكتاب المقدس بدون اسم وبدون تاريخ، ونحن الذين ننتمي للكنيسة الحقيقية أشخاص سماويون بدون أسماء، كما أننا لا نعرف موعدا محددا لاختطاف الكنيسة من على الأرض. لم يفقد هوشع محبته للمرأة حبيبة صاحب، أي حبيبة رجلها، وهذه صورة عن محبة الله للمؤمنين الذين تركوه وراء آلهة أخرى، ومحبته للجنس البشري كافة الذي خلقه على صورته. لقد ظل الإنسان مبتعدا عن الله واهتم بالمخلوق دون الخالق، واستمر الله في محبته لنا بالرغم من بعدنا. وقد وجد هوشع زوجته في حالة من العبودية والذل والمهانة، وهذه صورة للحالة المزرية التي يمكن للخطية أن تجلبها على رأس مرتكبها، إلا أن هوشع يأتي ويفتديها كما أن الله أتى إلينا وافتدانا. هوشع عمل حظرا على زوجته بأن أبعدها عنه لفترة لتبقى بعيدة عن الزنا وعن حياتها القديمة المشينة، ولربما يتعامل الله مع الخطاة بنفس الطريقة من أجل مصلحتهم بأن يبعدهم عن مصادر الشهوة وأن يحرمهم من أشياء معينة كعبادته والتمتع بحضوره لفترة من الزمن، وذلك حتى يتعلموا مدى فظاعة ركضهم وراء العالم الفاني، وأيضا ليحثهم على طلبه من كل قلوبهم. وأخيرا بعد تعاملات الله الصارمة مع الخطية، فإنه يرد النفس التائبة ويجعلها في خضوع تام لمشيئته وربوبية ابنه، وهكذا يختبر التائب الراجع صلاح الله وجوده العميم ويعبده بخوف واحترام. نعم، العبادة الصحيحة هي عندما تفكر عن المسيح كما فكر عنه الله. يجب أن يكون جل غرضنا في العبادة أن نقدم لله ما يسر قلبه، وهو المسيح ابنه الذي يجب أن يكون موضوع عبادتنا ومحور تأملاتنا، ويعوزنا إحساسنا بضرورة العودة إليه والتمتع بمحبته ورحمته، وحتى ولو نزل على ظهورنا صوت تأديبه الحاني. نصل اليوم إلى الفصل الرابع من هوشع. من هذه النقطة فصاعدا من السفر لن نقرأ الكثير عن الحياة الخاصة والشخصية للنبي هوشع، وفي الواقع فإنه بدءا من الآيتين الأخيرتين من الفصل السابق بدأت حياة هوشع الشخصية بالرجوع إلى ما وراء الكواليس، لكي يبدأ التركيز الآن على الرب والشعب الخائن الذي كان معروفا بزناه الروحي. وهكذا وبعد أن انتهينا من القسم الشخصي، سوف ننتقل الآن إلى القسم الثاني من الفصول 4 إلى 14، ألا وهو القسم النبوي. خرج هوشع من تجربة محطمة للقلب في بيته لكي يتحدث إلى الأمة، وكان شعوره شبيها تماما بشعور الله تجاه تلك الأمة. كان كل ما قيل حتى الآن هو حديث عام، فقد قال الله لقد أخطأوا، لقد زنوا ولم يكونوا أمناء معي، والآن سوف يقوم الله بجلبهم إلى المحكمة وتوجيه بعض التهم إليهم وإثبات هذه التهم عليهم. ورسالة الفصل الرابع هي أن الأمة مذنبة بارتكابها المعاصي والشرور وتجاهل كلمة الله والزنا. ويمكننا تشبيه هذا الفصل بالفصل الأول من سفر إشعياء، حيث يتحدث إشعياء إلى المملكة الجنوبية يهوذا ويعلن التهم التي وجهها الله إلى تلك الأمة. ولا نخطئ صديقي المستمع إن قلنا بأن الخطايا التي كانت ترتكبها الأمة القديمة هي نفس الخطايا التي ترتكبها بقية الشعوب في هذا العالم. صحيح أن الشعب القديم كان الشعب الذي اختاره الله وأعطاه الشريعة الموسوية، لكن ينبغي علينا أن نفهم أن الشريعة هي نموذج الله لكل أمة تريد الحصول على البركة. لذلك فإن غالبية الشعوب مذنبة بنفس الخطايا التي كانت تقترفها الأمة حينما عاقبهم الله وسمح بسبيهم. وقد يقول البعض: نحن لسنا عبادة أصنام، لكن الطمع والشهوة هو عبادة أصنام. فقد نقرأ سفر هوشع ونشير بإصبع الاتهام إلى الشعب ونقول: وأسفاه، كيف أدار هؤلاء ظهورهم إلى الله؟ لكن ما أحوجنا عزيزي المستمع إلى أن ننظر من حولنا وأن نرى ما إذا كان هذا ينطبق علينا نحن أيضا. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل الرابع من هوشع الآيات 10 الأولى. تفضل يا رندا.
اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل، إن للرب محاكمة مع سكان الأرض، لأنه لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض. لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق يعتنقون، ودماء تلحق دماء. لذلك تنوح الأرض ويذبل كل من يسكن فيها من حيوان البرية وطيور السماء، وأسماك البحر أيضا تنتزع. ولكن لا يحاكم أحد ولا يعاتب أحد، وشعبك كمن يخاصم كاهنا، فتتعثر في النهار ويتعثر أيضا النبي معك في الليل. وأنا أخرب أمك، قد هلك شعبي من عدم المعرفة، لأنك أنت رفضت المعرفة. أرفضك أنا حتى لا تكهن لي، ولأنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضا بنيك. على حسب ما كثروا هكذا أخطأوا إلي، فأبدل كرامتهم بهوان. يأكلون خطية شعبي، وإلى إثمهم يحملون نفوسهم، فيكون كما الشعب هكذا الكاهن. وأعاقبهم على طرقهم وأرد أعمالهم عليهم، فيأكلون ولا يشبعون ويزنون ولا يكثرون، لأنهم قد تركوا عبادة الرب.
في الآية الأولى من هذا الفصل يواجه الله الشعب بحقيقة أنهم لا يعرفونه. يقول: اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل، إن للرب محاكمة مع سكان الأرض، لأنه لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض. يذكر الله ثلاث نقاط هنا: ليس هنالك أمانة، وليس هنالك إحسان، وليس هنالك معرفة لله في الأرض. لقد غرق الشعب في مستنقع عبادة الأصنام، ورغم أن الله كان يأمرهم بإظهار الرحمة إلا أنهم لم يعودوا يفعلون ذلك. فقد قال لهم الله في سفر اللاويين: وكرمك لا تعلله، ونثار كرمك لا تلتقط، للمسكين والغريب تتركه، أنا الرب إلهكم. وبعبارة أخرى، فقد كان الله يقول لهم: هكذا أعتني أنا بالفقراء والمساكين، وينبغي عليكم أنتم أيضا أن تفعلوا ذلك. لماذا؟ لأني أنا الرب إلهكم، ولأني إله قدوس. لكن الشعب نسي ذلك ولم يعودوا يظهرون الرحمة. لقد كان هنالك الكثير من مظاهر التدين، لكن لم تكن هنالك معرفة حقيقية بالله. لاحظ الآن صديقي المستمع كيف أنهم كانوا ينتهكون الوصايا العشر. عدد 2: لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق يعتنفون، ودماء تلحق دماء. لقد كانوا يخرقون الوصايا العشر حينما يرتكبون كل واحدة من هذه الخطايا. فمن بين الوصايا التي نقرأها في سفر الخروج الفصل 20: لا تشهد شهادة زور، لا تقتل، لا تسرق، لا تزني. وقد كانت جميع هذه الفظائع تقترف حتى بين الأقارب، ودماء تلحق دماء. والآن أود أن أوضح نقطة هامة، وأرجو منك صديقي أن تعيرني انتباهك جيدا هنا. لقد أعطى الله الوصايا العشر التي لم تكن سوى جزءا من الشريعة الموسوية إلى الشعب القديم، لكن الله عبر عن مشيئته من خلال هذه الوصايا. إن الكنيسة اليوم ليست خاضعة للوصايا العشر باعتبارها طريقاً للخلاص أو طريقاً لعيش الحياة المسيحية، لكن هذا لا يعني أننا نستطيع خرق هذه الوصايا والتعدي عليها، بل في حقيقة الأمر فإننا مدعوون للعيش بمستوى أرفع وأرقى، لا سيما وأن الله أمدنا بقوة الروح القدس. لكن بما أن الله عبر من خلال الوصايا العشر عن مشيئته، فينبغي أن تكون هذه الوصايا نموذجا لشرائع وقوانين أي أمة. فالأمة القديمة التي اختارها الله للتعامل معها تقدم نموذجا للأمم الأخرى في هذا العالم، وبالتالي ينبغي أن تكون هذه الشرائع هي شرائع جميع الأمم. لقد قال الله لا تقتل، لا تزني، كما أن هناك وصايا أخرى في الكتاب المقدس. وقد أدان الله الخمر والشذوذ الجنسي واستخدم أقسى الكلمات للحديث عن هذه الخطية. الله يقول بأنه حينما ينخرط المجتمع أو الفرد في مثل هذه الخطايا فإن الله يتخلى عنه. وقد سمح الله للشعب أن يسبى لأنه انخرط في مثل هذه الخطايا الشنيعة. عدد 3، لذلك تنوح الأرض ويذبل كل من يسكن فيها مع حيوان البرية وطيور السماء وأسماك البحر أيضا تنتزع. لذلك تنوح الأرض، لقد قام الإنسان بتلويث الأرض وما عليها، لهذا فإنها تنوح اليوم، كذلك فقد كان كل شيء متوفرا بكثرة في الماضي، أما الآن فلا نسمع إلا عن شح كذا وندرة كذا. وهكذا فحينما يدين الله أمة فإن الأرض نفسها تتأثر بهذه الدينونة، كما أن الحيوانات والطيور تتأثر وتعاني بسبب خطية الإنسان. عدد 4، ولكن لا يحاكم أحد ولا يعاتب أحد، وشعبك كمن يخاصم كاهنا. لم يكن الكاهن في تلك الأيام يقوم بعمله وواجبه في تحذير الشعب، لهذا فقد أقام الله الأنبياء. عدد 5، فتتعثر في النهار ويتعثر أيضا النبي معك في الليل، وأنا أخرب أمك، أي أن الله سيهلك الأمة. كان هنالك أنبياء كذبا يقولون للشعب سوف يكون كل شيء على ما يرام. إننا نعيش الآن في عصر جديد، لقد بات الكتاب المقدس كتابا قديما عفى عليه الزمن، كما أن الوصايا العشر تعود لأجدادنا. لقد تعلمنا أن نكون منفتحي الأذهان ومتسامحين، لكن الحقيقة يا صديقي هي أننا شعب غارق في أوحال الخطية. والآن نأتي أخي الكريم إلى الآية 6 التي ربما كانت الأكثر شهرة في سفر هوشع. تقول: قد هلك شعبي من عدم المعرفة، لأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا حتى لا تكهن لي، ولأنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضا بنيك. قد هلك شعبي من عدم المعرفة، لقد كانت خطيتهم بسبب جهلهم بكلمة الله. وإن كنت صديقي المستمع مؤمنا فينبغي عليك أن تعرف أنه منذ اللحظة الأولى التي تبتعد فيها عن كلمة الله فسوف تتعرض للإخفاق والفشل في حياتك المسيحية. وبصرف النظر عن عدد المؤتمرات أو الندوات التي تحضرها والتي تقول لك كيف تكون ناجحا في بيتك وفي عملك وفي حياتك الاجتماعية، إلا أنك ستخفق في حياتك المسيحية إن أنت ابتعدت عن كلمة الله. ويوضح لنا هذا السفر النفيس أننا لا نعيش الحياة المسيحية عن طريق هذه الأساليب والطرق التي هي من ابتداع البشر، بل ينبغي علينا أن نعيش الحياة المسيحية من خلال معرفتنا الشخصية بكلمة الله. لأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا حتى لا تكهن لي. كان الله يريد أن يكون الشعب بأكمله كهنة له، لربما في الملك سيكونون كذلك، لكن في هذا الوقت يقول الله لهم لن يكون لديكم كهنة، ولأنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضا بنيك. يقول الله للشعب سوف أنساكم كما نسيتموني، وبما أن الشعب ابتعد لسنوات طويلة عن الله، فقد جاء الآن وقت الدينونة. لقد قام الله بإثبات دعواه ضد الشعب القديم، ففي بداية الفصل قام الله بتعداد خطاياهم إذ قاموا بانتهاك الوصايا العشر، لهذا فإن الله يصدر قراره بأنه سيدينهم. صديق المستمع، يقول الله بأن شعبه هلك من عدم المعرفة، فإنهم تناسوا شريعة الله، ومن هنا ابتدأت نقطة السقوط والتراجع. إن الديانة الحقيقية مرتبطة دائما بالمعرفة، أما عبادة الأوثان والسحر فهي ترتبط بجهل مطبق. وعبادتنا يقول عنها الكتاب المقدس بأنها عقلية، أي مرتبطة بالعقل والفهم والمعرفة. وبمعرفتنا الصحيحة لله ولكلامه نستطيع أن نحبه ونخدمه ونطيعه ونحيا معه. وبما أن الله أراد للشعب أن يكون كهنته، فقد تعين عليهم أن ينشروا معرفته في كل مكان. هذا هو دور الكاهن، إلا أنهم لم يخلصوا لمركزهم وغرقوا في جهلهم، وهكذا فإن رفضهم للمعرفة أتى عليهم برفض الله لهم. عدم المعرفة يدمر النفس ويغلبها ويحرمها من الغذاء الروحي الضروري للنمو. نعم، هلك شعبي من عدم المعرفة. ماذا أنت فاعل بكلمة الله اليوم يا أخي؟ إنها مصدر كل معرفة وحكمة تحتاجها لحياتك هنا وحياتك هناك في السماء. وهل من عجب بعد ذلك أن نسمع الأطفال ينشدون: كتاب المقدس كتاب الإلهي، كنز ثمين أنت لي، منك عرفت من أين جئت، ومنك أعرف أين أنا، ومنك الهدى إذا ما انحرفت، ومنك علمت حب المسيح، ومنك الرشاد، ومنك الحمى، وخير الثواب وشر العقاب. هذا ليس حبرا على ورق مستمعي، إنها كلمة الله التي تحمل أعمق الأثر في حياتنا. أليس هو الكتاب الذي يصاحبنا في رحلة الحياة كلها؟ وهو الرفيق الدائم أينما سرنا في داخل البلاد أو خارجها. ونحن إن كنا نحبه فهو أعمق جدا من أن يكون مجرد قطعة أثاث في بيوتنا. إننا نحب الكتاب لأنه رسالة الله إلينا، ونخبئ كلماته في قلوبنا لأنها عطية الله لنا. وكم ينمو حبنا لله ونحن نتأمل في ساعات الصباح الباكرة أجزاء متعددة منه، وكم نبتهج ونحن نردد لأنفسنا كلماته لما تحمل من بركات الحق المتضمن فيها. هل تقرأ كلمة الله مستمعي؟